إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، إن الله تبارك وتعالى اختار الزمان خزانة لأعمال العباد. إن الله تبارك وتعالى اختار الزمان خزانة لأعمال العباد، وأحب الزمان إلى الله عز وجل الأشهر الحرم، وأحب الأشهر الحرم إلى الله عز وجل ذو الحجة، وأحب ذي الحجة إلى الله عز وجل العشر الأول منه. في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. فقال الصحابة: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء من ذلك. فدل هذا الحديث على أن العمل الصالح في هذه الأيام، أيام العشر، أفضل من العمل الصالح في بقية أيام الدنيا بلا استثناء. وكون الحق تبارك وتعالى فضله ومحبب إلى الله عز وجل، فهو مفضل عند الله عز وجل على العمل الصالح في غير هذه الأيام. قال أبو عثمان النهدي رحمه الله: بلغني أنهم كانوا يعظمون ثلاث عشرات، عشر العشر الأول من ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان والعشر الأول من المحرم، يعني كان السلف وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعتنون بهذه الأيام عناية خاصة على ما سواها من الأيام، باعتبارها من أعظم، بل هي أعظم مواسم الطاعة على الإطلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها، فلعل أحدكم تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. فلكون هذه الأيام من أعظم مواسم الطاعة والقربى والزلفى إلى الله عز وجل، كان السلف يهتمون بها اهتماما خاصا. ولما كان الحق تبارك وتعالى وضع في قلوب المؤمنين اشتياقا إلى مشاهدة بيته الحرام، وليس كل أحد قادرا على أن يشاهده رأي العين في كل عام، لذا فرض الله عز وجل الحج على المستطيع مرة واحدة في العمر، ثم شرع الله عز وجل العمل الصالح في أيام الحج ليستوي فيه الحاج والقاعد، ليكتسب القاعد في بيته عملا صالحا يربو على الجهاد في سبيل الله الذي هو أفضل من الحج. فهذه فرصة عظيمة لكل إنسان لم يوفق لحج بيت الله الحرام، مصارعة إلى مراضي الله عز وجل. ومن ثم فضل الله عز وجل هذه الأيام بجملة من الفضائل، منها أن الله عز وجل أقسم بها في كتابه، قال تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. والمقصود بالعشر هي العشر الأول من ذي الحجة، كما قال كثير من أهل التفسير وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله عنهما. ومنها أن الله عز وجل سماها بالأيام المعلومات، قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وهي أيام العشر. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنها أفضل أيام الدنيا، فقال عليه الصلاة والسلام: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الإكثار من العمل الصالح فيها، فقال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حث فيها على الإكثار من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، فقال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله من العمل الصالح فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. ومن هذه الفضائل أيضا أن فيها يوم التروية، وأن فيها يوم عرفة الذي له من الفضائل ما له، ويكفي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، وأن صيامه لغير الواقف بعرفة يكفر سنة ماضية وسنة آتية، لقوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن صيامه قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الآتية. ومن فضائل هذه العشر أيضا أن الأعمال الصالحة فيها تضاعف، قال به جماعة من السلف. قال ابن عباس رضي الله عنه: صيام يوم في العشر يعدل صيام سنة، والأعمال فيها تضاعف إلى 700 ضعف. وقال أنس بن مالك: كان يقال صيام يوم بألف وصيام يوم عرفة بمئة ألف. وقال الأوزاعي: بلغني أن صيام أن العمل الصالح في اليوم الواحد من العشر يعدل غزوة في سبيل الله يصام نهارها ويحرس ليلها إلا أن ينعم الله على عبد فيها بشهادة. وقال الحسن: صيام العشر يعدل صيام شهرين. ومن هذه الفضائل أيضا أن فيها الحج الأكبر، وأن فيها يوم النحر الذي هو أعظم أيام الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: أعظم أيام الدنيا يوم النحر ثم يوم القر، وهو اليوم الذي يلي يوم النحر، فتلك عشرة كاملة اختص الله عز وجل بها هذه الأيام المباركة، عشر فضائل خصها الله عز وجل بهذه الأيام الفاضلة. ومن ثم فضلها كثير من أهل العلم على العشر الأواخر من رمضان، قالوا: لأنه يجتمع فيها مع الصيام عظائم الأعمال من الصلاة والصدقة والذكر وقراءة القرآن وغير ذلك، وفيها أيضا الحج، ففضلها كثير من أهل العلم لأجل هذا على الأشهر الأواخر من رمضان. وقال بعضهم بالعكس أن العشر الأواخر من رمضان أفضل لاشتمالها على ليلة القدر. وتوسط فريق من أهل العلم فقالوا أن أيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان لاشتمال العشر الأول على يوم عرفة، وهو خير يوم طلعت عليه الشمس، وهو الحج الأكبر. وأن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة لاشتمالها على ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، كما قال ربنا تبارك وتعالى. وقال بعض أهل العلم في قوله تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، قالوا هذه العشر التي تمم بها 40 مضافة إلى 30 هي العشر الأول من ذي الحجة. فانظر كيف أنعم الله عز وجل على عبده ورسوله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بتجليه له وكلامه إياه وإسباغ نعمته عليه بإتمام العدة 40 بالعشر الأول من ذي الحجة، ثم أتم الله النعمة على محمد وأمته صلى الله عليه وسلم بأن أبقى لنا هذه العدة، عدة 40، كما قال بعض أهل التفسير أن 30 لأمة محمد هي 30 رمضان، وأن العشر المتممة للميقات 40 هي العشر الأول من ذي الحجة. فكل ما اختصت به الأمم السابقة وعلى رأسهم أنبياؤهم عوض الله عز وجل أمة الإسلام بدلا وخيرا منهم. ولك أن تتخيل أن العمل الصالح أيا كان نوعه أفضل من الجهاد في سبيل الله، فلابد أن تعرف ما هو الجهاد وما قيمة الجهاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فهذا أعلى شيء في شريعة الإسلام، شريعة الجهاد في سبيل الله. ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم من جملة العمل الصالح الذي يفضله العمل الصالح في العشر إلا نوعا واحدا من الجهاد، وهو جهاد النفس والمال، فيفنى المال وتهلك النفس في سبيل الله. لذا عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ويقول: اللهم أعطني أفضل ما تعطي عبادك الصالحين، التفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال: إذن ينفق مالك وتستشهد، يعني لابد أن يجاهد بنفسه وماله. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الجهاد أعظم عند الله عز وجل؟ فقال: من أهريق دمه وفني ماله فصاحبه أعظم عند الله عز وجل. إذن لم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم من جملة الأعمال الصالحة التي تفضلها الأعمال الصالحة في العشر الأول من ذي الحجة غير جهاد النفس والمال، وهو الذي ضمن الله عز وجل لصاحبه به الجنة في قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون 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 وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فتبين من هذا أن العمل الصالح في العشر الأول من ذي الحجة وإن كان مفضولا في غيرها فاضلا فيها على ما كان فاضلا في غيرها لشرف الزمان، لأن العمل يزكو بشرف الزمان أو شرف المكان أو شرف العامل. فشرف المكان كأن تقع العبادة في مكان تضاعف فيه الأعمال، كإيقاع الصلاة مثلا في أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها، فصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف فيما عداه، وصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف فيما عداه، وصلاة في المسجد الأقصى حرره الله بخمسمائة فيما عداه. وشرف المكان شرف الزمان كإيقاع الأعمال في زمن شرفه وكرمه الله عز وجل كالعشر الأول من ذي الحجة أو كرمضان لسيما في ليلة القدر منه. وأما شرف العمل بشرف العامل فكلما كان المرء أتقى كلما كان عمله أبرك وأزكى، لقوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. فالعمل الصالح في هذه الأيام يزكو بشرف الزمان، فكان لابد على العاقل أن يستغل هذه الأيام في المسابقة والمصارعة إلى الله عز وجل. وإذا كان الناس يتحرون رمضان بتصحيح مسارهم وبداية عهد جديد مع الله عز وجل، فموسم العشر الأول من ذي الحجة إن لم يفضل رمضان لا ينقص عنه في القدر والمنزلة. فكان لابد على العاقل أن يستغل هذه الأيام في تصحيح حياته ومساره مع ربه. لذا قدم الله عز وجل الفجر في القسم على الليالي العشر بقوله: والفجر وليال عشر، لعل هذا والله أعلم إذانا بأن هذه العشر بداية فجر جديد في حياة المرء مع ربه تبارك وتعالى. وكل يوم يسفر فيه الصبح لابد للعبد أن يستنشق فيه عبير الإيمان، وأن يتنسم فيه حياة الطاعة والقربى إلى الله عز وجل. فكما أن الله عز وجل أتم نعمته على أمة الإسلام في هذه الأيام المباركة، وفيها نزل قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلابد على العاقل أن يعلم أنه بإمكانه أن يجعل هذه الأيام تمام نعمة الله عليه بلزومه سبيل الاستقامة والمصارعة إلى مراض الله جل وعلا. وثم جملة من عظائم الأعمال لابد على العاقل الفطن أن لا يغفل عنها في هذه الأيام المباركة، على رأسها الاعتناء بكتاب الله عز وجل قراءة وحفظا وتدبرا، فلابد على كل مسلم أن يتأمل كل آية في كتاب الله، وأن يتأمل كل كلمة في كتاب الله، وأن يتأمل كل حرف في كتاب الله. سأل رجل أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا القرآن، فقالت رضي الله عنها: كانوا إذا سمعوا القرآن دمعت أعينهم وخشعت قلوبهم، وكانوا كما نعتهم الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا لها تنصر القرآن نثر الشعر، ولا تقرؤوه كالدقل أي كنثر التمر الرديء، ولكن قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر الصورة، إن غاية أمانيه أن ينهي الصورة من غير تدبر أو تعقل أو تفهم لما يقرأ، لأن الله عز وجل أنزل هذا الكتاب العزيز من أجل أن يتدبره الناس، كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالله عز وجل أنزل هذا القرآن ليس من أجل نثره وقراءته من غير تفهم أو تعقل، بل لابد من التفهم والتعقل والتدبر لآي الكتاب العزيز ليثمر هذا التدبر على العبد العمل بأحكامه. فكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هذا حالهم مع القرآن الكريم. فإذا كان المسلم يحرص على ختمة أو ختمتين أو أكثر في رمضان، وارتبط رمضان بالقرآن لأنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن، فكان لابد من الاعتناء به، فهذا الموسم لا يقل أهمية، ولابد للمسلم أن يكون القرآن لثيقه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقطع مجلس القضاء أيام كان قاضيا على المسلمين في زمن أبي بكر، وكان يقطع مجلس الإمارة أيام أن كان أميرا للمسلمين، ويذهب ليقرأ القرآن، يقول: أخشى أن أكون من أهل هذه الآية، وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وهم الذين حفظوه وفهموه وعملوا به وقاموا به في ليلهم ونهارهم، ومع هذا كانوا يتعهدون أنفسهم لا تمر عليهم ساعة من غير أن يمتعوا أعينهم بالنظر في كتاب الله تبارك وتعالى. فلابد للمسلم أن يقبل على القرآن، وأن يعلم أن هذا موسم من مواسم القرآن، لابد من الإقبال فيه على الله عز وجل من خلال كلام الله عز وجل. كذلك لابد من الإكثار من ذكر الله عز وجل، لا سيما وهي أيام الذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، لا سيما وأن الله عز وجل بين أن الذكر أعظم من كل الأعمال، بل أعظم من الصلاة التي هي أعظم ركن عملي في الإسلام. قال ربنا سبحانه وتعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والله عز وجل كما قال أهل العلم: ما من فرض فرضه الله عز وجل على عباده إلا بوقت بكيفية وزمن، وقد يسقط عن الإنسان عند عدم الاستطاعة، كالصلاة مثلا يصليها الإنسان في وقت معلوم بصفة معلومة، فإن عجز عنها أداها على قدر الإتيان بها، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، والصيام قد يفطر الإنسان في رمضان لعذر ألم به من مرض أو سفر أو مانع منعه من الصيام، إلا ذكر الله عز وجل لم يفرضه الله عز وجل على عباده محددا أو مؤقتا بوقت وبهيئة معلومة، إنما قال ربنا سبحانه وتعالى: ويذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فبإمكان المؤمن أن يأتي بذكر الله عز وجل على كل حال، ولا يتعلل إنسان بعدم الاستطاعة ما دام اللسان يتحرك. فبإمكانك أن تذكر الله عز وجل، لا سيما وهذه أيام الذكر. كان عبد الله بن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى الشوارع وإلى السوق يكبران بصوت جهير، فيكبر الناس بتكبيرهما. فهذه أيام الذكر وإعلاء شعائر الله عز وجل. فإذا كان الله عز وجل امتن على الحجاج بالتلبية وذكر الله عز وجل على الدوام، طالما أنهم متلبسون بالإحرام ولم يتحللوا منه، أحل الله عز وجل وأباح وشرعه لمن لم ينعم عليه بنعمة الحج الإكثار من ذكره تشبها بالمحرم حتى لا يحرم الأجر. والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه الفقراء فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور من أصحاب الأموال بالدرجات العلى والأجر المبين. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم؟ ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال يحجون بها ويعتمرون ويتصدقون ويجاهدون. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يلحق بكم أحد إلا وكنتم خير من ظهراني من بين ظهرانيه إلا من عمل بمثل ما عملتم، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33، لسيما وأن ذكر الله عز وجل من أعظم الأعمال التي تستجلب حياة القلوب. قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. بإمكانك ولا تتعلم بكثرة العمل والمشاغل وعدم وقت الفراغ، بإمكانك أن تذكر الله عز وجل في مجيئك إلى المسجد وفي رجوعك منه وفي أثناء ركوبك سيارتك وفي أثناء ارتقائك لسلم بيتك أو سلم عملك، في أي وقت كان بعيدا عن كونك في الخلاء مثلا، بعيدا عن كونك على هيئة لا ينبغي أن يذكر الإنسان ربه عليها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه عليه الصلاة والسلام، في حال قيامه وقعوده ورقوده صلى الله عليه وسلم، وكان لا يمنعه عن ذكر الله عز وجل شيء غير أن يكون في موضع أو على هيئة لا ينبغي أن يذكر الله عز وجل عليها. مر عليه رجل يقضي حاجته فألقى عليه السلام فلم يرد، فلما انتهى قال: كرهت أن أذكر الله وأنا على هذه الحالة. أما عدا ذلك فكان لسانه بذكر الله عز وجل يلهج على الدوام. وذكر الله عز وجل من أدل الدلائل على محبة الله عز وجل. اتفق الناس لا سيما أصحاب المشاعر على أنه إذا أحب إنسان إنسانا أكثر من ذكره على الدوام، ولا شيء يحب عند أهل الإيمان أعظم من محبتهم لربهم. قال ربنا تبارك وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وأمر الله عز وجل بالإكثار من ذكره في أحلك المواطن عند الجهاد والتحام الصفوف، لأن ذلك علامة على محبة الله عز وجل، لأنه لا يذكر الله عز وجل على هذه الحالة إلا من وقر قلبه بالإيمان وعمر بمحبة الرحمن سبحانه وتعالى. ومن هذه الأعمال أيضا الصيام. صيام هذه التسع مستحب استحبابا أكيدا، لا سيما وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام التسع، ما رواه أبو داود في سننه من حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم التسع الأول من ذي الحجة والاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر. وهذا لا يعارض ما جاء في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم صائما في التسع. قال الإمام النووي رحمه الله: هذا لا يعارض هذا، لأن عائشة أخبرت عن عدم رؤيتها هي، فربما كان النبي صلى الله عليه وسلم صائما وهي لم تعرف، أو أفطر النبي صلى الله عليه وسلم في عام من الأعوام لعارض من مرض أو سفر أو شغل. فلسيما وأن الصيام من جملة الأعمال الصالحة، بل هو من أجل الأعمال الصالحة ومن عظائم الأعمال في الإسلام، ومن هذه الأعمال التي ينبغي أن نتعاهد بها هذه الأيام أيضا قيام الليل، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، ومقربة من الله، وتكفير للسيئات، وتحطيم للخطيئات، ومطردة للداء من الجسد. فهذه فوائد خمس من قيام الليل: أنه دأب الصالحين قبلنا، وعلامة وزلفى وقربة إلى الله عز وجل، ويكفر السيئات، ويقي من الخطيئات، ويطرد الأمراض الحسية من بدن الإنسان. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. يعني لو صلى إنسان ركعتين بعشر آيات من كتاب الله عز وجل ثم نام من ليلته لم يكتب من الغافلين. وهذا يفهم أن الإنسان إذا نام ولم يأخذ شيئا من قيام الليل ولو ركعتي الشفع ويضم إليهما الوتر كان غافلا عن ذكر الله عز وجل. من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، أي من أصحاب الحسنات التي يثقل حملها. فهذا من أجل الأعمال الصالحة، والله عز وجل وضع لكل عمل صالح ما يقابله من الثواب إلا الصيام وقيام الليل. قال ربنا عن الصيام: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لأن الله عز وجل تعبد عباده بالصيام الذي هو نصف الصبر، وقال عن الصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال عن قيام الليل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، أي لا يرتقي إليه عقل إنسان هذا التضعيف وهذا الأجر العظيم الذي ينعم الله عز وجل به على أصحاب قيام الليل. ولا بد للإنسان أن يصلح في نهاره ليوفق لقيام الليل. قال الحسن البصري: وقد أخبر عن رجل عجز عن قيام الليل، قال: هذا محروم أقعدته ذنوبه. ثم قال: تعهدوا أنفسكم كل يوم عند الغروب، فإن الذنوب تصد عن قيام الليل، فتوبوا إلى ربكم لتقدروا على القيام. فإصلاح العبد في نهاره يعين العبد على قيام الليل. فإن استيقظ الإنسان وقعدت به جوارحه على أن يتحرك من فراشه ليتوضأ ويقف بين يدي الله عز وجل، فللتخليط الذي وقع منه في نهاره بالإكثار من ذنوب الله عز وجل. وقيام الليل من أجل العبادات، ولا يداخله رياء، لأنك بعيد عن أعين الناس، لا يطلع عليك إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. ومن هذه الأعمال أيضا صلة الأرحام، صلة الأرحام التي قطعت في زماننا إلا عند من رحمهم الله عز وجل، هي من أجل الأعمال طيلة العام، وتزداد أهميتها في هذه الأوقات الفاضلة. أول خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد هجرته أن وقف بين الناس صلى الله عليه وسلم قائلا: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. هذه كلها مما يتعلق بين مما يرتبط به العبد بمن حوله من الناس. لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس في أول خطبة جامعة له في مجتمع المدينة بعد الهجرة بالإكثار من الصلاة والذكر ونبذ الشرك، وإنما أوصى الناس على بعضهم البعض: أفشوا السلام، صلوا الأرحام، صلوا بالليل والناس نيام، أطعموا الطعام. هذه كلها مردود فعلها إلى الناس لإقامة الروابط الاجتماعية، ليقام المجتمع المسلم على أصل الأخوة في الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فصلة الرحم من أجل الأعمال، ولا يتعلل إنسان بأن أرحامه قطعوه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال عليه الصلاة والسلام: لئن كنت كما قلت، أي كنت صادقا في وصفك هذا، فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. تسفهم المل يعني تطعمهم الرماد الحار من أثر النار من كثرة ما يلحقهم من الذنوب، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك، أي ما دام مقيما على صلته لهم وهم يقطعون، فليس الواصل بالمكافئ. فإذا كانت ثم صلة متبادلة فهذا أجل، لأن فيه الرابط القويم من كلا الطرفين. ومنها أيضا الإكثار من الصدقة، فالصدقة من أجل الأعمال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان، أي ليس بين الله وعبده واسطة من رسول أو ملك أو إنس أو جن، إنما محادثة مباشرة. ليس منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يجد إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة، اتقي النار ولو بشق تمرة، فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان. أي هذا الشق الحقير الذي لا يقيم الإنسان له وزنا، فقيرا كان أو غنيا، لو تصدقت به على جائع أسكت ملهبة الجوع وأسكت كلب الجوع كما لو أكلها شبعان تفكها، فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان. والنبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فهذه الصدقة في هذه الأوقات من أجل الأعمال، فهذه رؤوس الأعمال الصالحة. وبإمكان المسلم أن يجني ملايين الحسنات بكثير من الأعمال الصالحة، من أمر بمعروف ونهي عن منكر وإماطة الأذى عن الطريق وغير ذلك من الأعمال الصالحة التي لا يجهلها إنسان من المسلمين صغيرا كان أو كبيرا، كل ما تستطيع. لأن قول النبي ما من أيام العمل الصالح فيها جنس العمل الصالح صغيرا كان أو كبيرا فاضل في هذه الأيام على غيره من الأعمال الصالحة في غير هذه الأيام. أسأل الله العلي العظيم تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، والعمل بتعاليم الإسلام ففيه السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإن أردت فتنة بأهل الأرض فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين ولا خزايا ولا مردودين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما توصلنا به إلى جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، اللهم ارزقهم بطانة صالحة يا رب العالمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرض العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، وشدة الشوق إلى لقاك. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا. اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي عفوك ما يمحو الزلل. اللهم لا نضام وأنت حسبنا، ولا نفتقر وأنت ربنا، وبدونك لا حول ولا قوة لنا. فاللهم اغفر لنا وارحمنا، وتب علينا وتولانا، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.